له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله رحمة الهدى والنعمة المسدى والسراج المنير والبشير النذير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، فإنكم في يوم من أيام الله عز وجل هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. أيها المسلمون، هذا اليوم المبارك من خرج فيه إلى هذه الصلاة مخلصا لله عز وجل فما أعظم أجره وما أجل ثوابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته بأحسن ما يجد من طهر، ثم لبس من أحسن ثيابه، ثم مس من طيبه أو طيب بيته، ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم هذا الأجر والثواب. أيها المسلمون، عباد الله، هذه سنة مباركة، إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان، احرصوا عليها وواظبوا عليها، لأنه قصد من صلاة الجمعة أن يستمع الناس إلى الموعظة والذكر، لما قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله، وهذه الخطبة، هذه الكلمات التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من شرط صحة صلاة الجمعة أن تقام في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة صلاها في المدينة حين هاجر كانت في نقيع الخضمات، ما كانت في مسجد، في وادي يقال له وادي رامنا، أقيم في مكانه الآن مسجد، سمي مسجد الجمعة لأنه في ذلك المكان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أول جمعة بعد هجرته المباركة. ليس من شرط صحة الجمعة أن يكون هناك منبر من درجات معدودات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، حتى صنع له غلام من الأنصار منبراً من ثلاث درجات. فلما صعد عليه صلى الله عليه وسلم ليخطب الجمعة سمع الصحابة لذلك الجذع حنيناً يشبه صوت العشراء. العشراء هي الناقة الحامل، إذا ضربها المخاض تصدر صوتاً مخصوصاً يسمى حنيناً. فسمعوا لذلك الجذع ذلك الصوت، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجذع يبكي لما فقد من ذكر الله وتلاوة القرآن ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر فالتزمه، أي احتضن ذلك الجذع، فسكن سكن ولم يصدر ذلك الصوت. فليس من شرط صحة صلاة الجمعة أن يكون الخطيب واقفاً على منبر، بل لو كان واقفاً على الأرض أو واقفاً على جذع نخلة أو واقفاً على أي شيء بحيث يراه الناس إذا تكلم، والصلاة صحيحة والحمد لله رب العالمين. وليس من شرط صحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة طويلة بألفاظ مسجوعة قد اعتادها الناس، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا أن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الإمام، أن تكون الخطبة قصيرة. هذا دليل على أن الإمام فقيه، يعلم ما يقول، يقدم للناس معلومة صحيحة. فيا أيها المسلمون، يا أيها الفضلاء، احرصوا على هذه السنة من أجل أن تستفيدوا من الخطبة، ويستفيد منها أولادكم، ويسمعوا فيها معلومة صحيحة تقربهم إلى الله عز وجل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في خطبته على أن يأمر الناس بتقوى الله عز وجل، ويذكرهم أن بعد الحياة موتا، وبعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب جنة أو نارا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيم الكتاب، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن من السنن الثابتة والتي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف. هذه السورة التي يذكرنا فيها ربنا جل جلاله بخمسة أحداث وقعت في القرون الغابرة. الحدث الأول قصة أصحاب الكهف، أولئك الذين خرجوا فراراً من ملك طاغية ظالم، فأووا إلى الكهف ورجوا من الله عز وجل أن ينشر لهم من رحمته وأن يهيئ لهم من أمرهم مرفقاً. فاستجاب الله عز وجل دعاءهم وضرب عليهم النوم في ذلك الكهف سنين عدداً، 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون لا يزعجهم شيء، يقلبهم الله بقدرته ذات اليمين وذات الشمال، وقد منع حر الشمس مع من أن يصل إليهم وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا أي تميلوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. ثم بعد هذه المدة الطويلة التي ما احتاجوا فيها إلى طعام ولا شراب ولا دواء ولا حراسة بل حرسهم الله عز وجل بعينه الذي لا تنام. بعد هذه المدة الطويلة بعثهم الله من تلك الرقدة من أجل أن يبين لنا أن البعث حق وأن القيامة آتية لا ريب فيها. القصة الثانية قصة صاحب الجنتين، ذاك الذي غره بالله الغرور وظن أن المال يضمن له كل شيء حتى بلغ به الحال أن يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا حال كثير من الناس، إذا بسط الله له الرزق ويسر له الأسباب يظن أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، مثل ما قال كفار قريش نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، واستكثروا على محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون رسول الله وهو الذي ليس ماله بكثير، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم القصة الثالثة قصة آدم مع إبليس، يمثل الخير آدم عليه السلام ويمثل الشر إبليس. ثم القصة الرابعة قصة العلم الذي يرفع الله به صاحبه، ذكر لنا ربنا جل جلاله ذلك العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة من لدنه وعلمه علما، وكيف أن نبي الله موسى عليه السلام ذهب إليه متعلما مسترشدا متواضعا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ثم القصة الخامسة نموذج للحاكم الصالح الذي يبتغي مصلحة الرعية ويسهر على خدمتهم ولا يتعلق قلبه بأموالهم، ذو القرنين عليه السلام لما عرض عليه أولئك القوم أن يكفيهم شر يأجوج ومأجوج أولئك المفسدون في الأرض عرضوا عليه المال، فهل نجعل لك خرجا أي خراجا مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ تعفف عليه السلام قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا ما أريد أموالكم ما عندي يكفيني. ثم عمل على تفعيل تلك الطاقات البشرية، قال لهم فأعينوني بقوة، لا بد أن تعملوا معي ما تعتمدوا علي، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد أي قطع الحديد جمع زبرة، آتوني زبر الحديد. وعمل على رص ذلك الحديد بعضه فوق بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين بين قمتي الجبل قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فمنع شر أولئك القوم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا أن يصعدوا عليه وما استطاعوا له نقبا. إخواني في الله تدبروا القرآن تأملوا في حكمه وأحكامه، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم أعطنا علما جهلا واتقنا علما نسينا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار عن وجهك الذي فيه علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا للإسلام إلا قهرته يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حبك وحفظك وديوانك وتحت ثنائك. اللهم يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك لإخواننا في غزة صبرا جميلا وفرجا قريبا وعافية من البلايا وغنى عن الناس. اللهم اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أبناء بيت المقدس. وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم عليك بصهاينة المجرمين ومن أعانهم وشايعهم من المنافقين. اللهم أحصهم عددا واكتبهم بدلا ولا تباد منهم أحدا وأنزل فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأطول الصلاة.